بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب المساقات، البحث في أحكام المساقات.
ذاكنا ذكرك الله مصرح أنه إذا خرجنا وأنه خرجت بسولة قابلية إدراك الثمرة إما ليوت في الأسفار أو من جهة انقطاع الماء بسبب من الأسفار فبعد لا تكون قابلة لإدراك الثمر، فعلى القول بأن الاشتراك من أول الظهور يشترك العامل مع المالك في هذا الموجود من الظاهر ومن النقاش، فيكون له حصته ربعا أو ثلثان أو غير ذلك. أما على القول الآخر من أن الاشتراك إنما هو بعد القسمة وبعد الإدراك، فما لم يدرك الثمر ولم يقسم جميع الثمر للمالك، بناء على ذلك لا يشترك العامل مع المالك في شيء، إذ المفروض أن الثمر بعد لم يدرك ولم يقسم. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه السعيد، والظاهر أنه يريد بذلك أن الثمر موجود ولكنه لم يدرك، كما إذا كان الثمر عنبرا وبعد حشر منه. الحسن أيضاً ثمر من الأسماء، أو في مثل التمر لم يصل إلى حد كونه رطباً، ولكن قبل ذلك أيضاً قابل للاستفادة به ويؤثر، فهو أيضاً ثمر. فإذا وهكذا في بقية الثمرات أنه قبل الإدراك أيضاً قابل للانتفاع بها وتعد من الأثمار، غاية الأمر أنها ثمرة غير مدركة وغير بالغة. والظاهر أن محل كلامه قدس الله نفسه وذلك، ففي مثله يصح ما ذكره ويفترق القولان في ذلك. فعلى القول من الاشتراك من الأول يشترك العامل مع المالك، وعلى القول الآخر لا يشترك معه في شيء، فإن حصته إنما كان بعد البلوغ، وقبل البلوغ لا يملك أي شيء. هذا صحيح. فأما إذا خرجنا إنه لا يحصل عليه الثمر أول ظهور الثمر بحيث لا يكتب عليه أنه ثمر مجرد شيء أخزر أو غير أخزر مادة للثمر، وبعد لم يختصف لقومه ثمرا ولا يستفاد به بعنوان أنه ثمر. إذا كان الأمر كذلك الظاهر أنه لا يستحق شيء، فإن أول الاشتراك من حين ظهور الثمر وقبله ليس اشتراك، فإذا فرضنا أن الأصول سقطت عن قابلية الإدراك انكشف بذلك بطلان المساقات من الألف، فإنه يعتبر في المساقات على ما تقدم أن تكون الأشجار قابلة للإثمار، فإذا فرضنا أنها غير قابلة للإثمار بقاءً وإن كان حدوثاً كان يتخيل أنها قابلة للإثمار، لكن بعد ذلك ينكشف أنها غير قابلة للإثمار لأنها تيبت أو أن الماء ينقطع عنها، ففي مثل ذلك تكون المعاملة لأن المساقات تكون باطلة ولا يكون للعامل شيء حتى على القول، لأن الاشتراك من حين ظهور الثمر فإن الموجود لا يسر عليه أنه ثمر حتى يشترك فيه. ثم ذكر ابن الله نفسه في مقام بيان الثمرة بين القولين، وأن الثمرة تظهر في تعلق الزكاة، فلو فرضنا أن التزمنا بالاشتراك من حين ظهور الثمر ومن حين بدل السلاح حينما يسر عليه أنه ثمر، ذكرنا أن الاشتراك من هذا الحين، فعلى هذا القول يكون تعلق الزكاة بهذا المال الموجود مشتركا بينهما، أي بين العامل وبين المالك، فإنهما شريكان في هذا المال، فلكل منهما زكاة يعني نصاب لا بد في وجوب الزكاة من بلوغ هذا المال في مقدار النصاب، فإن كان حصة العامل بمقدار النصاب يتعلق به الزكاة وإلا لا يتعلق به الزكاة. وأما على القول الآخر من أن الاشتراك إنما هو بعد البلوغ وبعد القسمة، فلا يملك العامل من هذا المال شيئا وإنما كله للمالك، فيجب الزكاة على المالك وبعد ذلك يقسم المال بينهما. فإذا فرضنا أن حصة المالك وحصة العامل لا يبلغ شيء منهما النصاب، ولكن المجموع يبلغ النصاب، فعلى القول الأول من أن الاشتراك من حين الظهور ومن أول بدون السلاح لا يجب الزكاة لا على العامل ولا على المالك، فإنه لا يبلغ حصة كل منهما النصاب. وأما على القول الآخر فبما أن الملك للمالك فقط مالك الأشجار ولا يملك العامل شيئا والمفروض أنه يبلغ النصاب، فتجب الزكاة على المالك لأن المال بمقدار النصاب وزيادة، وهذه الثمرة أيضا ثمرة ظاهرة. وذكر المعتمد قدس الله نفسه أن المعروف والمشهور بينهم حيث إنهم التزموا بالاشتراك من أول ظهور الثمر كما هو مقتضى عقد المساقات وجوب الزكاة على العامل كوجوب الزكاة على المالك إذا بلغت حصتهم النصاب. ولكن خالف في ذلك ابن زهرة، فذكر أنه لا زكاة على العامل لا في المساقات ولا في المزارعة، وعلله بأن الحصة التي يأخذها العامل إنما هو بإجزاء عمله، فهو كأجرة لعمله، وليس هناك زكاة على الأجرة، وإنما الزكاة على صاحب الهندة الذي يأخذ الهندة أجرة. فلنفرض حمالا يحمل متاعا وأجرته كذا مقدارا من الهندة، ولو فرضنا أنها بالغة حد النصاب لا يجب الزكاة على الحمال الذي يأخذ الهندة أجرة. وهذا يعني العامل إنما يأخذ الهندة أجرة لعمله، وهو السقي وتربية الأشجار، ولا زكاة على الأجرة. استشهد قدس الله نفسه في ذلك أولا إن المقام ليس يعني مقامنا ليس من باب الإجارة، فإن العمل كما تقدم لا يملكه مالك الأشجار، فإنما هي معاملة مستقلة ومعاوضة مستقلة أن يعمل العامل ويأخذ حصة من الحاصل من دون أن يملك المالك عن العامل شيئا، فهذا أجنبي عن باب الإجارة ولا يقاسم باب الإجارة. وثانيا إنما ذكره من عدم وجوب الزكاة في الإجارة، يعني في الأجرة التي يأخذها العبيد بإداء عمله، ليس الحكم كذلك في الإجارة على الإطلاق، يعني لا زكاة على العبيد، بل يختلف الحال بين أن تكون الأجرة الهندة أو غير الهندة بعد تعلق الزكاة، أو الهندة أو غير الهندة قبل تعلق الزكاة. فإذا كانت الأجرة الهندة بعد تعلق الزكاة فإن الجنس واضح أنه ليس على الأجير زكاة، وهكذا غير الأجير ممن ينتقل إليه المال، إذ يعتبر في وجوب الزكاة أن يكون مالكا حال تعلق الزكاة، وأما الملكية بعد تعلق الزكاة فهذه لا توجب الزكاة. وبعضهم ولا يختص بالإجارة، الهبة كذلك، البيع كذلك، أي شيء فرضنا. وأما إذا فرضنا أن الأجرة إنما هي قبل تعلق الزكاة، كما إذا فرضنا أنه آجر نفسه لبناء دار أو لخياطة ثوب وجعل أجرته هذا الزرع الموجود، هذا الزرع الموجود جعل أجرة له، فحينئذ لا ينبغي الشك في وجوب الزكاة على الحديث، فإن الهندة إنما توجب في ملكه، فيكون حصول الهندة في ملكه فيجب عليه الزكاة، ولم يستثنى الأجرة في باب الزكاة أنه لا زكاة على العتيق. حال العتيق وغير العتيق سيان، كما إذا فرضنا أنه اشترى هذا الزرع من المالك، إذا اشتراه فانتفخ عليه يجب الزكاة عليه لأنه مالك للزرع الشراء، هكذا إذا كان مالكا للزرع بالأجرة يكون مالكا له. فالعبرة في وجوب الزكاة بعدمه في الملكية حال التعلق وعدم الملكية حال التعلق، فالإجارة لا خصوصية لها. فلنفرض أن باب المساقات هو باب الإجارة، ويملك العامل الحصة بإجاء عمله إجارة أيضا تجب عليه الزكاة، فإنه لم يستثنى الإجارة في باب الزكاة. كل من يملك هندة أو شعيرا أو غيرها من الأموال الزكية يملك هذا التعلق فيكون تعلق الزكاة في ملكه يجب عليه الزكاة بلا استثناء للتجارة عن سائر المعاملات فما ذكره المذكر قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه وربما يقال كما ذكره قدس الله نفسه فعدم وجوب الزكاة في المقام في خصوص المساقات لوجهين آخرين الوجه الأول أنه استثني في باب الزكاة المعان التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل عند هر الشعير ما يتعلق به الزكاة تستثنى المعنى عن الزكاة وبعد ذلك يزكي الباقي وبما أن المساقي في المقام يعني العامل وبما أن العامل المساقي لا يأخذ هذه العزة مجانا وإنما يأخذه بإزاء العمل الذي يعمله في هذا السبيل فيصرف عليه شيئا وهو العمل فالحسة يكون في مقابل العمل ومن المعونة فإنهزين لا تجب الزكاة عليه لأنه يعتبر في وجوب الزكاة استثناء المعونة فهذا لا بد من استثنائه وليس هنا شيء آخر يبقى بعد الاستثناء والجواب عن هذا أما أولا فقد تقدم الكلام في استثناء المعونة في بعض الزكاة وقل إنه لا دليل على هذا الاستثناء ليس هنا أي دليل يدل على استثناء المعونة في بعض الزكاة وإن كان الحكم بالاستثناء مشهورا ومعروفا إلا أنه لا دليل عليه فإنما ذلك في باب الخمس وأن الخمس بعد المعونة فلو فرضنا أن الإنسان يصرف أموالا في سبيل تحصيل الغد يصرف مئة دينار ويحصل مئتي دينار لا يجب الخمس في مجموع المئتي بل يستثنى المئة التي صرفها في سبيل تحصيل الغد ويخمس الباقي فأما في باب الزكاة الذي يصرفه الإنسان في سبيل تحصيل الهند من البذر وأجرة الماء وأجرة وكل ما يصرفه في هذا الباب حتى أجرة الأرض لو فرضنا أن الأرض كانت مستجازة لا دليل على استثناء هذه الأمور من الحاصل وتزكية الباقي المقتضى إطلاقات الأدلة أن كل ما أخرجت الأرض أو كل ما أخرج الله من الأرض ففيه العشر فيما سكت السماء فيه العشر فلا يفرق هذا بين أن يصرف عليه معونة أو لم يصرف هذا أولا وثانيا ليس المراد من المعونة العمل الذي يعمله الإنسان في سبيلها تحصيل ذلك فلو فرضنا أن الزارع يعني مالك الأرض ومالك البذر هو العامل بنفسه كأكثر الفلاحين الأرض له والبذر له وهو العامل لا يستثني مقدار عمله بعد حصول الهندة أو الشعير فيقول إني عملت كذا مقدارا فما يقابل عمله يستثني المراد من المعونة المال الخارجي الذي يصرف الإنسان في سبيل تحصيل ذلك لا العمل. العمل لا يعتبر مؤونة لما لم ترف في هذا السبيل، كما أنه في باب الخمس إذا كذلك. المال الذي يحصله لا يستثني مقابل عمله، بل ما كان في مقابل عمله أيضا يحمسه، البناء أو الخياط أو غير ذلك. فالمراد من المؤونة الخمس بعد المؤونة المال الذي صرف في سبيل هذا الشيء، تحصيل هذا الشيء. وفي المقام لم يصرف العامل شيئا من أمواله، بينما عمل وترتب على عمله حصته من الربح. فليس هذا من المؤونة على القول باستثناء المؤونة، لا يشمل ذلك، كما أنه لا يستثنى عمل المالك لنفسه. وهذا ظاهر، يعني لا فرق بين أن يكون عمله في ملك غيره بإزاء الحصة أو عمله في ملك نفسه لأجل تحصيل الثمرة أو لأجل تحصيل الهندة أو غير ذلك. لا يخرج ولا يستثنى قيمة العمل والمقدار الذي صرفه من العمل من الحاصل جزما، فليس هذا من باب استثناء المؤونة. الوجه الثاني أن يقال إن العامل وإن كان مالكا إلا أنه ممنوع التصرف عن هذا المال، بل لا بد له من أن ينتظر إلى أن يدرك ويطالب بحصته. وفعلا ليس له مطالبة المالك بحصته، فإذا كان ممنوعا من التصرف لم تجب عليه الزكاة، لأن من شرائط الزكاة التمكن من التصرف والقدرة على التصرف. وحيث إنه لا قدرة على التصرف في المقام فلا تجب الزكاة. أتكلم في إن شاء الله.